واخرجوا من رجوف ابواب القلب الصالح صالحا. والعكس بالعكس تماما. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لذلك والبحث في هذا طويل وطويل جدا، على المسلمين ان لا يغتروا بقول بعض القائلين ان العبرة بما في القلب، تمويها على الناس. نحن نقول معهم العبرة بما في القلب، ولكننا نزيد عليهم فنقول لا يمكن ان يكون ما في القلب أهلاً. لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ثم يظهر من الجسد صلاح، والعكس بالعكس. لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح صلاح ويظهر من الجسد صلاح، هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقا. شأن ذلك شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية. إذا كان القلب سليما لا يمكن أن يكون القلب مريضا، والعكس أيضا بالعكس. إذا كان القلب مريضا من الناحية الطبية لا يمكن أن يكون الجسد سليما. أما مضطرد سلبا وإيجابا، طبا بدنيا وطبا نبويا. فالذين يقولون حينما يؤمرون مثلا بأداء الصلوات أو بالمحافظة عليها، بقول لك يا أخي الأمر مو بما في الصلاة، الأمر بما في القلب. نقول صدقت، الأمر بما في القلب، لكن لو كان ما في القلب إيمان صحيح وسليم لنضح هذا القلب بالصلاة والطاعة والعبادة، وإلا الأمر على العكس تماما. والأمر كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. وإذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية وحكمة بالغة، إذا كان صحيحا وسليما لا شك أنه سينضح صحيحا وسليما. والعكس بالعكس. قلت إن هذا البحث طويل الذيل، فأكتفي بهذا القدر لتوجيه النظر إلى أن التدام في حلقات الذكر والعلم هو أمر مرغوب مشروع، والابتعاد فيه بعض الجالسين عن بعض إنما هو كما سمعتم من عمل الشيطان. اقتربوا ما استطعتم. إذا طبيبين من إخواننا أحدهم يزعم بأنه طبيب، يعني شو بتسموه الطب العربي؟ العربي. والآخر طب غير عربي. فأنا أريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يمين ويظهر ما في القلب من المعاني، هل الاستمرار في الكلام، ينفعني طبا ماديا، أما طبا أخرويا فوفعني ولو كان فيه العلاق. هل ينفعني من ناحية طبية الاستمرار في الكلام؟ وحينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم، وإن كان لا ينفعني ما أقول لا أستمر لكن أستشيركم. ما قولكم؟ رقم واحد هنا ورقم اثنين هناك، لأنه طب عربي هناك طب غير عربي.
الحقيقة في هيك أمر إذا كان يعني في القلب شيء، يعني
لا قلب شباب ما شاء الله، بس في الحنجرة التهاب ومنذ أمس وأنا أبصق دما. نعم. فالطب العربي يمكن أمر أدق من الطب غير العربي. الطب العربي ما بيحاول يعرف بدقة ماذا يشكو المريض، فأنت بدأت تبني جوابك على إذا كان القلب مريضا، لكن هو ينبغي الفحص قبل الإجابة. الطب غير العربي بيفحص المريض من رأسه إلى خمس قدمه. المقصود أنا لا أشكو الآن، وكثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز وجل، ما أشكو إلا من التهاب الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا، ومنذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما. هل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا الاستمرار في الكلام؟
إن شاء الله
أكون مستمعا.
إن شاء الله لا يضرك، ونحن لن نتعبك إن شاء الله، لكنه لن يضر. يعني لماذا؟ لأن يعني إذا كان القلب سليما في الدرجة الأولى والرئتان أيضا سليمتان، فهذه يعني الحنجرة التهابها يعني جزئي، فيمكن معالجتها بسهولة في الطب العربي. وأنا لدي مسود لكتاب جديد إن شاء الله أختار لك دواء عربيا وأشتريه لك في يعني غدا إن شاء الله.
لكن هل من طبك أن يعالج الداء قبل استشرائه واتساعه، أم ندعه يتسع ثم نعريه؟
لا، أنت إذا جاء الداء فعليك أيضا بمهاجمته، أن تقفه عند حده ولا تتركه يستشري.
فهذا الكلام خلاف كلامك الأول.
لماذا؟
لأنك تقول أنك عندي أنت في كلامك، ولو ازداد المرض فإني سأعاليه بكذا وكذا.
لا، احنا لأني علمت أن القلب إن شاء الله يعني
تكلم عن الحنجرة فقط.
الحنجرة نعم،
ما عليكش عندك نخليها يتوسع المرض والالتهاب في الحنجرة بحجة سنعالجها أن نعالجها آليا.
بالأمس ذكر الدكتور أمامي هذا الأمر، فقلت له أن على الشيخ أن يشرب الحليب والزنجبيل والعسل.
هذا قد فعلته، ولكن أنا أسأل عن الآن
حاليا. لا بأس من إعطاء كلام، لكن لا نريدك يعني أن ترهق في هذه الجلسة، سوف نريحك إن شاء الله. لا يعني من إجابة بعض الأسئلة إذا كان ذلك لا يتعبك، أما إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس بأن تستريح.
اختلط علي الأمر يا أبا محمد، لأنك أنت تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟
التعب الحنجرة والبدن.
البدن شباب كما تقول.
نعم.
لكن نحن نتكلم عن الحنجرة.
إذا كان هناك من ألم فدع الكلام.
نحن نسأل، هذه الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار
أنه في
رسخ الدم، هل يكون
بزيادة إتعابها أم بإراحتها؟
إراحتها.
إذن هذا هو الجواب.
إراحتها.
اعتمدت على هذا الجواب؟
نعم.
نشوف الجواب هناك الغربي.
دكتور تفضل دكتور. ما دمت تقول خيرا فأنت استمر.
هذا جواب يصدر مني مش منك، لكن نحن نسأل الأطباء الآن نشوف شو رأيهم.
لا دكتور بصير.
نعم
أستاذ. ما عندك؟ سمعت ما قال زميلك
وما أدري إذا كان تعبيري زميلك صحيحا أم لا، أنه هو من نوعية وأنت من نوعية أخرى.
هو طب نباتي وأنا جراحة.
أيوة.
النقبان يعني.
ما رأيك؟
هو صحيح يعني ما دام الدم بدأ ينزل هذا دليل على انه ان شاء الله يعني اللوزتين حصل فيهم هذا الانفجار اللي كان مسبب الالتهاب واللي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من الصوت من التكلم. فالان ان شاء الله يعني لا بأس في الكلام، لانه ما دام يعني اللوزتين نفسهم يعني صار فيهم عملية انفجار خروج الدم هذا اللي هو كان مسبب الورم، ان شاء الله تعالى يعني هذا بيكون خير اذا استمرت في الكلام.
طبعا انت قرأت الاسم كله وحدتها.
نعم
اذا كان فيها ما يوحد.
نعم طبعا الأسئلة في منها علمية جدا فهذا أخرتها نسبيا يعني حتى
طيب.
الأخ السؤال هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة؟
لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال، وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء وهو أمر لا بد منه. إذا أصاب الثوب نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة. مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وأن يجتهد. في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله تصيب هنا الكتف، إذن هذا القسم صرفنا النظر عنه. بقي مثلا أنه في هذه الزاوية ولا في مكان آخر لا يزال يتحرم لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن، بعد ذلك يباشر الغسل. فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظني تحديد النجاسة في مكان ما أسفل ولا أعلى وسط ولا دون ذلك ولا فوق ذلك، حينئذ لابد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما، لأنه بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه. هذا رأي العلماء والفقهاء وهو أمر لا بد منه، أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم. نعم.
رش.
عفوا أحسنت في التنبيه، ولو أنه في التنبيه ما فيه. نعم كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش. الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب النبي فيكفي فيه النضح. أما النجاسات بعامة فلا يجزي فيها النضح بل لابد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا. الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز بل لابد من الغسل. نعم
بالنسبة لنفس المسألة شيخنا الغسل ثلاثا يعني هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثا؟
أنا قيدت الجواب قلت إذا كان عين النجاسة ظاهرة
فلابد من إزالتها
بأي عدد لو فرضنا بغسل واحد
تزول
جاد
أو بسبعة
أو إلى آخره. أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتغسل ثلاثا من باب تغليب الظن كما كنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة بس من باب التحري وغلبة الظن. نعم غيره.
كأنه حديث قرأته في صحيح ابن ماجه أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة والسلام كان يرش الماء ونهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن البول ينزل صلى الله عليه وسلم.
أولا هل سؤالك صلة بالسؤال؟
إما هي نجاسة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيها بالغسل.
أنت بتقول بعد الوضوء؟
نعم بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البول ينزل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء أو زمطح الماء.
لماذا؟
للنجاسة.
هيك النص لكن فقه النص لماذا؟ وهذا يكون إزالة النجاسة بعد أن يتوضع الإنسان هذا من باب قطع دابر الوسوسة هذا اسمه الانتضاح والانتضاح سنة بقطع دابر الوسوسة أي حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته لعله خرج منه قطرة بول فيأتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء ألا تحس بالملل فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من استبراء أو استنجاء فإذا ما جاء الوسواس إليه يقول هو مجيبا له هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر فهذا ليس لإزالة النجاسة وإنما لقطع دابر الوسوسة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن فإن البول ينزل الحديث ذاك أذكر حديث النضح قرأته النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى أكون صادق إن شاء الله إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان ينضح الماء. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال فإن البول ينزل هل المقصود يعني؟
على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة فإن البول ينزل والعهد على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك. ما أدري إذا كان أحد أخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك. نعم
أنت تروي الشيخ صحيح.
لا 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 لا, لا. صار بقى هنا في رواية الله بدنا نعرف السند صحيح ولا لا. على كل حال أنا أجيبك الآن فإن البول ينزل أنا لا أحفظ هذه الزيادة فإذا افترضنا صحتها فهي لا يعني تفسد التأويل الذي فسرته لك آنها. لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل، فيتوسوس الإنسان. فالشارع يريد من هذا الإنسان أن لا يتوسوس فينضح على ثوبه، حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها، فحينئذ يقطع بذلك الدابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث، وهل فيه فإنه فإن البول ينزل. أنا في علمي لا أعلم هذا، شو رأيك أنت مرضيكم ولا إيه؟ ما أحد من إخواننا وداء من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم، ما يذكرون هذه الزيادة.
أن ينضح لباسه قبل قليل اللي في النص أن ينضح فرجه، فهل يعني المقصود هنا اللي يعني فرجه هنا يعني على أساس المجاورة يعني؟
طبعا كانوا كذلك، لأنه نضح الفرج، الفرج بالأصل مبلول
نعم
مستبرأ
نعم
تفضل. إيه لكن هو المقصود ما قارب من المجاورة. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم
إذا جاء على مثلا ثوب نجس في منطقة معينة أن يبل الإنسان الماء ويمسح.
قلنا غرف الخبيث لا بد من الغسل، لا بد من الغسل.
نفس المسألة، هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوس فقط من يجب الوسوس؟
كل أمر للوجوب إلا لصارف ولا صارف. نعم
شيخنا، بالنسبة للثياب اللي عليها مذي برضو ترش، اللي عليها المذي ترش بالماء برضو ترش
المذي؟
نعم
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها، ويقول في الحديث تصدقنا آمرا للنساء تصدقنا وأكثر الاستغفار، وحديث للمرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن. يقول النبي جمعا بين هذه الأحاديث
أعطيت المرأة ماذا؟
كوب اللبن.
أيوه.
يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص، فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى؟
أولا أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة، فلا يهمنا الآن وقوف عنده. ثانيا كيف الجمع؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي، كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن؟ كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الأول؟ هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم للنص على نص على نص آخر دون جمع؟ هل يعرف السائل الجواب؟ نعم هو موجود. أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته، فالجمع أن يقال يقال الجمع من وجوه. الوجه الأول، إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما وأبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة، هذا أمر معروف. وشيء آخر أيضا هو معروف، أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به بالأمور الهامة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاجر. لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية، حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها، ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر، ما حرمت إلا بعد 10 سنوات وزيادة في المدينة. فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهو الإباحة. فإذا جاءنا حديث أن فلان شرب الخمر، نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم. إذا جاءنا النص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا، فحينما يأتي النص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل. وهكذا نحن نقول هنا: تصرف المرأة في مالها هو الأصل. فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال هنا لأخذ الأذن من أزواجهن، فإذا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها، نقول هب أن الأمر كذلك، لكن هذا التصرف كان في العهد الأول، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. هذا الجواب رقم 1. الجواب رقم 2، وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح. فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن، وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن، فأمره مقدم على أمر الأزواج، وهذا جواب واضح جدا. بقي جواب رقم 3، وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام، بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين: المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء، وهو أنهن كنا قد أخذنا الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة، تصدقي مثلا بدرهم، بدينار، بخمسة، بعشرة، على حسب وضع المرأة غنى وسعة وفقرا ونحو ذلك. هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن، وهذا هو الواجب. يمكن، وهنا نكتة أرجو انتباه لها بخاصة الذي أمامي لأنه كنا في حديث معه سابقا. ويمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد. فتقول إيه صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة في كذا وإلى آخره، ما في مجال لأخذ إيه من زوجي من زوجي إلى آخره، فكان اجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. لا يجوز المرأة أن تجتهد وقد نهى زوجها عن شيء، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس بإبطال أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن، وليس هناك نص يصرح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن.
شيخنا نصلي هنا ولا بالمسجد؟
شيخنا في، هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا؟
لا يسمع.
لا يسمع.
سماعة.
في السماعة. أمرهم شورى بينهم، أحسن ما يصير فوضى، واحد يتكلم ولم يؤذن له. شو رأي الأخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة؟ أولا ناهي الشرعية،
أول واحد علموه أبو
الهيثم، نشكل جمعا ونستطيع أن نصلي الجمعة ولو في مكان ليس مسقوفا كما يشترط بعض العلماء أنه يكون مكان مسقوف، يعني مسجد. هذا شرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر الآية. وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذين يتتبعون مواطن الكلى والعشب والمياه كانوا يزورون في تلك الأماكن ويصلون الجمعة، ولذلك فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط. أما الشروط الأخرى فهي كلها اجتهادية وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام. نعم، شو رأيك؟
جميعنا يا شيخنا على رأيك.
طيب، هاي حدا إلو رأي نستفيد منه؟
أنا رأي شيخ، مدام الحكم الشرعي أنه نصلي، ما في حرج أن نصلي هنا، نصلي هنا وراء
رأي نصلي يا رسول توقع هو هيا المكان. هيا المكان. نعم، كنا في هذا
نقول عن نفس المسألة.
نعم،
يخطر في بال شيء. يعني ألا يمكن أن يقال بأن يعني بأن بين الحديثين عموما وخصوصا فلا يحل المرأة أن تنتهك من مال زوجها من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟
لا لا، ما في، لأنه هنا إلا بإذنه، فالإذن هنا لم يرد. وأن في إيش هي في الغالب تتصدق بمثل هذه الصدقة؟ لا،
إخراج الطعام بدون إذن، بعض أهل العلم يخرج الطعام، هل هذا إخراج صحيح أم لا؟
كل الحديث نص عام، ما في حاجة للأسئلة الجزئية، إلا بالإذن من الزوج، وهذا أمر طبيعي. يعني الزوج يقول لزوجته إذا جاءك فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالشهادة والسؤال فأعطيه، أو مثلا إذا جاءك إنسان من أقاربك من كذا فأعطيه من مالك، من دينار من دينارين من خمسة إلى عشر كما كنا أعرفا. أما أن تتصرف فيه بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تخطيط، هذا خلاف الحديث تماما.
والحديث الثاني الشيخ ماذا نقول بها؟
سبق الجواب الشيخ. سبق الجواب على ما كنت تسمع الشريط ان شاء الله. وبعد
شيخ بالنسبة للنفس الاذان الجمعة جزاك الله خير. اذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم يسمع الاذان بالسماع الطبيعي ما يوجب عليه الحضور المسجد؟
لا يجب. لكن هذا ليس معناه انه لا يجوز. ليس معناه انه لا يجوز ان يصلي الجمعة. لا يجب. وحينئذ إذا لم يصلي الجمعة عليه أن يصلي أربعا.
نعم.
أي نعم.
الدابة.
نعم.
وإن توفرت الدابة سيارة خمس دقائق بكون واصل
المنزل. جواب وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة يجب. ها؟ الجواب من فمك أدينك.
لكن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائرة والسيارة.
ما أعطيت جواب. أنت أعطيت جواب وكفيتني مؤنة تفصيل. لكن كأني شعرت أن جوابك ضعيف شوي.
تلقين.
إذا كان ضعيف فعلا بس هذا شعور مش يقين من عندي. فأنا بطلب المدد منك. إما أن تجعل الضعف هذا يقينا فأنا مستريح. لا تقول فعلا كما شعرت بأن جوابك ضعيف. أنا برجع بكمل البحث.
شو رأيك؟
يعني الداخلة كانت في عهد الرسول. ها؟ السيارة ما كان. الطيارة ما كان. فأنا أجبتك جواب ضمني. اسمه هذا جواب ضمني. وإن كانت السيارة تركنا الدابة. شو معنى وإن كانت سيارة؟ يعني في بينه وبين المسجد 10 كيلومتر لكن عنده سيارة. هل يجب؟ يعود السؤال إلى هل يجب؟ ما كانت سيارة بعد الرسول. ماذا تقول؟ كويس. الآن جواب يقيني أنا عارفه عكس الأول. بينه وبين المسجد اللي تقام فيه صلاة الجمعة 50 كيلو وعنده طائرة يجب؟
لا تجب كذا.
بس ضعيفة. شوفتم يقول جوابك. كل واحد جواب واحد بارك الله فيك. المهم ليه نحن كنا في سؤالنا للدكتور وهو من الذين يعرفون الأمكنة هذه هل يسمع الأذان من المسجد سماعا طبيعيا؟
لا يسمع.
وإلا مكبر الصوت بسمعك من 10 كيلومتر ربما أكثر.
بعض الفكاوي قلت أن العبرة ليس بدخول ليس بسماع الأذان مباشرة لكن العبرة بدخول الوقت
بمعرفة دخول الوقت. نعم
نعم
هذا صحيح. لكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا. بمعنى أنا المسجد بجانبي كويس وما سمعت الأذان لسبب ما لكني عرفت أن الأذان دخل وعارف أنا من قبل أنه واجب أن أصلي في المسجد. ها؟ فهنا أنا بقول العبرة بالمعرفة. لكن أنا سمعت الأذان بمكبر الصوت وبيني وبين المسجد مفاوز. هل يجب علي؟ إذن هذا موضوع الذي قرأته أو سمعته من شرين شيء والذي كنا فيه آنفا شيء آخر. واضح؟ الحمد لله.
توبيح كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟
كان هذا في الشماء.
يعني نحن مستمعين الآن هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز؟
يجب عليهم. كيف لا؟ يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء. يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر بل هو الواجب الأصيل.
لكن البديل هو صلاة 4 ركعات لمن فاتته الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه لا أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي 4. فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟ طيب.
هل غسل الجمعة واجب أم لا؟
واجب.
طيب عندي سؤال
حد الحالة
انه كنت متفق انا وشباب انه نيجي مثلا الساعة معينة نيجي عشان نيجي على المجلس هذا.
كنت متفق انت مع جماعة
عشان الساعة مثلا الساعة 7 ان نيجي على المجلس نجتمع عشان نيجي هون بسيارة
عشان حضور الاجتماع
وكنا متفقين يعني ان الغسل يصير قبل عشان الانسان يدرك فاطبق علي النوم وما صحيت فصحيت متأخر فقمت وتوضعت قلت بلاش تروح علي الصلاة عشان أصلي صلاة الفجر لأن الصلاة في وقتها إذا فشفت الجماعة بدهم يروحوا قالوا يعني إذا تأخرت خلاص نروح ندشرك فأنا قلت الأفضل إنه جلسة علم إن شاء الله مباركة فإني آجي قبل ما أتصل فما إذا يجب علي ذهاب
ما دام إنك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك فأنت مأجور على كل حال إما أجرين وإما أجر واحد فالخطب سهل أما إذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجب على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه حيث لا يوجد هناك من يسأله ولا يتمنى أحدا من جواب هذا لأنه يجود أن يجتهد في كل مسألة لا
شيخ الإنسان على وضوء فجر الجمعة
يجب عليه الوضوء أن يظل يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة
لا ويصلي كمان العصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء
يقول فجر من توضع وأحسن الوضوء يكفي صحيح من توضع وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي فبها ونعمة
وقع الساعة هذا
حديث يوم الجمعة
سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق
السابق بالنسبة لغسل الجمعة
إخواني يرفع إيدهم من النساء هو هيك الجماعة منيو من النظام فالفضل أحيانا بتكون من النظام شو تقصد بهذا
يعني في بعض مشايخنا بيقولوا أنه الوضوء يكفي فبها ونعمت يوجد حديث ما صحة هذا الحديث
وتمام الحديث ما هو
الغسل أفضل باب الأفضلية
كلمة أفضل خاصة بالنفل ولا يدخل فيه الواجب
الواجب والنفل يدخل به الواجب أيضا
لو رأيت حالك بتجاوب بأقل جواب شو كان سؤالي أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا بتقول يدخل الواجب والنفل أو لا يدخل الواجب ماذا تقول أو ماذا تفهم أو ماذا تعنيك مشايخ الله الله عنهم يدخل الواجب أيضا كويس فإذا هل ينفي كون الغسل واجب ماذا يدخل فيه الواجب
لا ينفي لكن فعل الصحابة بعض الصحابة
لا كان الحديث الآن خليك في الحديث الله أنت بحثك في الحديث ما دعنا نرجع للصحابة فهم قدوتنا وأسوتنا الحديث إذا معنى الكلام لا يدل على ما سمعته لماذا شو آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إيش ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك خير لكم هذا اسم تفضيل يعني أفضل هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بذهاب المسجد الجواب لا كذلك الحديث المقال فالغسل أفضل لا يعني أن الغسل ليس بواجب لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة أي قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب أريد أن أقول هذا الحديث لا أخذ منه الوجوب
لا يؤخذ منه الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ طيب.
سأل أجيب المأذن
العامة، أعني بهذا الحديث قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا على وزان قبلي عليه السلام في الحديث الأول إنما جعل الإمام ليؤتم به خيرا كبر فكبروا. على هذا الوزان جاء الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى هذا بداهة لا تسبقوه بالتأمين، وإنما إذا أمنه فأمنوا أنتم معه. فهذا الحديث مهم جدا لأن فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر النبي الكريم، بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم. قال عليه السلام إذا أمر الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى فضل الله، إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمة ما كان منها صغيرة أو كبيرة إلا غفر الله له ذنوبه. لماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام آمين وقال بعيدة أو تابع الإمام آمين ولم يسبقه، فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه. فما هو حال المصلين اليوم كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأزهر الشديد وفي كل صلاة؟ لا بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام. لا يكاد الإمام، وبطبيعة المثال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية حيث يظهر الإمام بالقراءة ويظهر الإمام المتبع للسنة بآمين، أما أولئك الذين يخفونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا، فهو يقول آمين. لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا المسجد بيده آمين، هو بعد ما قد نفس ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيبة سورة الفاتحة. فعلينا نحن أولا اعتبارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا بالاقتداء به بعد مسابقته مبدأ عاما، وثانيا يأمرنا أمرا خاصا بأن لم نسبق الإمام بآمين لكي نحظى بمغفرة رب العالمين. تعرفنا إلى ماذا؟ ننصت للإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقا تعرفنا أن نتريث حينما يقول الإمام رب العالمين، يأخذ نفس قصيرا طويلا ثم نسمع الرب دعاء، حينئذ نبدأ نحن دعاء ونكملها بعد الإمام آمين آمين. إذا فعلنا ذلك نظرنا أولا من مخالفة الأمر النبي الكريم، وحضرنا ثانيا بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى. أولا أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أنكم إذا اقتدرتم وراء إمام يجهر بآمين فلا تسابقوه بآمين، فتقلبون القاعدة تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا بكم لأنه يلحقكم، بينما المفروض هو العكس. فاصبروا إلى بارك الله فيكم واستحضروا آذانكم أذهانكم، استحضروها وراء الإمام، فإذا ما سمعتم
هذا لأن أغلقكم هذا النفس ولو سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين، وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم تحظون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا حيث قال عليه السلام في الحديث السابق: إذا أمن الإمام فأمنوا، مش إذا أمن فاسبقوه بالتأمين، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا لابد من أن نتعرض لتفسير فأمنوا، فإن للعلماء فيه قولين اثنين.
ما ليش شيخنا لو اتجهنا باتجاه الشمال لأن الشمس بعيننا؟
يعني اشتغلت حرارة الشباب الظاهر ما شاء الله. للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح ومتفق عليه بين الشيخين، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالوا في تفسير قوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين، بمعنى توضيح سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قول آمين فابلغوا أنتم بقولكم آمين. القول الثاني وهو الذي ترجح لدي أخيرا، أما المعنى إذا شاع، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين. وأنتم ترون على كل من التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخط، وبخاصة القول الأول. القول الأول طويل بال شوي أكثر منا، نحن نقول إذا صبرت شوي، بمعنى سمعتم قول الإمام أريد آمين قولوا أنتم بعده آمين، لأن في هذه الحالة ما سبقتموه. لكن القول الأول إذا فرغ من آمين أبدا ضبط نفس أكثر كما ترون. وأنا أرى أن هذا القول الأول إذا تبنيناه مبدئيا لقطع دابر هذه المسابقة التي ابتلي بها جماهير المصلين يكون أولى ابتداء أما انتهاء فلا نتأخر عن الإمام، مجرد ما نسمعه يقول نقول نحن بعده ونكمل آمين كما قاله تماما. هذه كما قلنا في أول الكلمة هذه من باب يذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خطبه: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، مش أنا بولي من هون وكل واحد منكم بينصرف لدار عمله إلى آخره، وما دخل في ذهن شيء ونصلي في بعض المساجد ونسمع هذه المخالفة التي فيها. مخالفة ثم نظل فيها، هذا هو شيء. ثاني شيء لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منها. والرسول عليه السلام كان يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد من هذا الحديث قوله: بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام أي آية من القرآن، لا، لأن أصل الآية، أصل معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة، هي الجملة الكاملة. فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بلغته آية أي جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس، وبذلك ينتشر العلم الصحيح، لأن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم رحمه الله من كبار أهل العلم السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا، كان يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الثالثة والأخيرة، قال الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من أحاديثه، هم الأمانة، هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها. ولذلك يجب أن نهتم ليس بنقل قيل وقال، وإنما بقال الله وقال رسول الله بلغوا عني ولو آية. إذن خلاصة هذه الكلمة خلاصتها في جملتين موجزتين، الأولى تخصكم أيها المصلون ألا تسابقوا الإمام بآمين فتخالف الرسول الكريم في أمره، إذا أمن الإمام فأمنوا. الجملة الثانية والأخيرة أنكم تبلغون الناس من ورائكم هذا الحديث وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم، على نحو ما سمعتم. ما هو هذا الحديث؟ نعيده مرارا وتكرارا، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه، حتى تعقل عنه أو تفهم عنه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. بخير من وراء كل الأئمة، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فالمقتدون يسبقونه بآمين.
هذا كان الدرس اليوم.
جزاك الله خير. إذا سباق إلى الخيرات إن شاء الله. أهلا.
نسأل السائل.
نعم.
سيقول: من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فما هو حكم يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول حين يقوم المؤذن بقراءة سورة الإخلاص مرتين حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة وإقامتها أو للخطبة، ما هو حكم هذا الفعل؟
مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور. لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع، لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة. لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الإقامة عن الأذان، كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن الإقامة من المؤذن والمقيم. وإن الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة، يبتدئ خطبة الجمعة بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث أو في رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع عن ربه بزيادة أو نقص. فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد: الزايد أخذ ناقص، الزايد أخذ ناقص. فهل الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين؟ لا فرق بين الأمرين، لأن كل منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين: يا أخي هذا في الفرض، يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا، ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين. والجواب عندهم زعموا هذا فرض. نقول: طيب الحمد لله اتفقنا في الفرض، تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة، هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا؟ هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين. وإذا استيقظ مع ذلك بعد رأي وزمن طويل من قبل جزاك الله خير، إذا انتبه